بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والفرق بين كونه في زبور الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبور الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: والفرق بين كونه في زبور الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. واضح لمن بصره الله جل وعلا بالفرق بين هذا وذاك. قال: فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه. وليس معناه أنه في زبر الأولين أن القرآن أنزل في زبر الأولين كما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أن القرآن لم ينزل على نبي قط قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قول الله جل وعلا: وإنه لفي زبر الأولين، أي مذكور، كما أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في زبر الأولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في زبر الأولين، وكذلك القرآن كذلك ذكر في زبر الأولين. فإذا هذا هو المعنى من قوله في زبر الأولين. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس.
طيب، يعني قوله في رق: وإنه لفي زبر الأولين، كما ذكر رحمه الله تعالى. زبر ها هنا قال بمعنى المزبور، بمعنى مزبور الأولين، أي أنه موجود في مكتوب الأولين وفي مزبور الأولين، أي ذكره، ذكره، وليس المعنى أنه موجود كله بتفصيله وإخباراته وأوامره ونواهيه وقصصه، وإنما فيه ذكر، ذكر القرآن أنه في كتب الأولين، وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: فقوله: وإنه لفي زبور الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله: في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل.
طيب، بخلاف قوله: في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، فوجود القرآن ها هنا على حقيقته، أي أنه موجود القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالوجود ها هنا كونه موجودا، أي مستقرا وكائنا في الرق المنشور وفي اللوح المحفوظ وفي الكتاب المكنون، بإخباراته وبأوامره ونواهيه وبقصصه وكل ما جاء في القرآن. فالقرآن كله موجود في ماذا؟ في اللوح المحفوظ وفي الرق المنشور وفي الكتاب المكنون، على ما هو عليه، على ما هو عليه. وليس المقصود الذكر، وليس المقصود أن ذكره، ولكن المقصود موجود بتفصيله في هذه المذكورات، في الرق المنشور واللوح المحفوظ وكتاب مكنون. تفضل.
قال رحمه الله: بخلاف قوله: في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق.
طيب، يقول: لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، يعني في الظرف كما تقدم معنا، في الظرف في قوله في رق منشور، في لوح محفوظ، في كتاب مكنون. قال: أن العامل في الظروف أو في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، أفعال عامة، يكون فعل عاما، مثل قال، مثل الكون والاستقرار والحصول، الكون والاستقرار والحصول، أي في رق منشور كائنا، أي كونه يقال كائنا أو مستقرا أو حاصلا أو واقعا أو ما شابه ذلك. فيقال في كتاب الله جل وعلا في رق منشور، أي أنه كائن فيه أو مستقر فيه أو واقع فيه أو حاصل فيه على ما هو عليه، بخلاف في زبر الأولين. في زبر الأولين فليس معناه أنه واقع فيه مستقر فيه أي بتفصيله، ولكن مقصود ماذا؟ أنه مذكور فيه كذكر الأعيان. إذا قلنا بأن الأعيان مكتوبة في المصحف، الأعيان، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الرسول، إلى غير ذلك مما ذكر في المصحف، فهل مقصود بأنها كائنة موجودة داخل المصحف على ما هي عليه، أم أن المقصود أنها مذكورة فيكون التقدير تقدير خاص وليس التقدير العام؟ ها يا جماعة، إيش يكون التقدير؟ التقدير الخاص، واضح يا جماعة؟ فيقال ماذا؟ في رق منشور، أي مذكورة في رق منشور. السماوات والأرض، الإنسان، الشمس، القمر، إلى غير ذلك، مذكورة، يكون التقدير ماذا؟ شيء، يعني ماذا؟ مذكور. ولا يقال بأن التقدير تقدير عام، يكون معمولا عاما، فيقال كائن أو مستقر، لأن يلزم من قولنا إذا قلنا التقدير كائن أو مستقر، يلزم أن تكون السماوات داخل إيش؟ إذا قلنا السماوات والأرض في المصحف، واضح يا جماعة؟ هل يفهم منها فائم أن السماوات والأرض داخل المصحف كائنة مستقرة؟ الجواب لا، ولكن ماذا؟ ذكرها في المصحف، واضح يا جماعة؟ الرسول في المصحف، أي ذكره في المصحف، وهكذا قل في بقية الأعيان. فإذا نميز بين هذا وذاك، نميز بين هذا وذاك. لذا قال رحمه الله، قال: ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، كتابة الكلام في الكتاب أي كتابة كلام الله جل وعلا في الكتاب، فهو كائن واقع على ما هو عليه، واضح يا جماعة؟ واقع. فالكلام الذي في الكتاب هو كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا بلفظه ومعناه وبحروفه ومعانيه، كلام الله جل وعلا. قال: وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج، في الخارج فيه، كتابة الأعيان في المصحف والأعيان موجودة في الخارج، المقصود من كتابتها ما هو؟ ذكرها، المقصود من كتابتها ذكرها في الخارج. لذا قال: فإن تلك إنما يكتب ذكرها، إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. تفضل.
قال رحمه الله: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال: حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية. وحقيقة كلام الله الخارجية هو ما يسمع منه، هو ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، أو من المبلغ عنه، أي حقيقة كلام الله الخارجية التي تكون في الخارج، التي تكون في الخارج. إنما تكون بماذا؟ إنما تكون بماذا؟ هل تكون كوجود الأعيان، أعيان موجودة ثم تكون معلومة ثم يتلفظ بها ثم تكون مكتوبة؟ الجواب لا، ما عندنا إلا تلفظ الله جل وعلا بها فتكون ماذا؟ معلومة. واضح يا جماعة؟ وتكون كذلك ماذا؟ وتكون مكتوبة، تكون مكتوبة. فما هناك واسطة بين التلفظ وبين ماذا؟ وبين الكتابة. لذا قال رحمه الله: وحقيقة كلام الله تعالى خارجية هي ما يسمع منه، ما يسمع منه أي مباشرة، كسماع جبريل عليه السلام من الله جل وعلا، أو من شاء من ملائكته، أو من شاء من رسله. هذا سماع مباشر من الله جل وعلا. قال: أو من المبلغ عنه، سواء كان جبريل عن يعني بلغ النبي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه، وكذلك قل بأن أصحابه بلغوا من وراءهم، وهكذا تتابع أهل الإسلام بأخذ هذا القرآن كابرا عن كابر. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كما قال رحمه الله، فكلام الله جل وعلا، قال: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه، أي من الله جل وعلا مباشرة. قال: أو من المبلغ عنه، من المبلغ عن من؟ عن الله جل وعلا، وإن كان سمعه ذلك المبلغ بواسطة، وإن كان سمعه ذلك المبلغ بماذا؟ بواسطة، إلى أن يصل الكلام إلى من؟ إلى الله جل وعلا، كما سمعتم بأن أهل الإسلام سمعوا هذا القرآن كابرا عن كابر، التابعون سمعوه عن من؟ عن الصحابة، والصحابة سمعوه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه ممن؟ من جبريل، وجبريل سمعه ممن؟ من الله جل وعلا. إذن كما قال رحمه الله تعالى، فهو من كلام الله، إما أن يسمع منه أي مباشرة، أو من المبلغ عنه، أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه السامع، إذا سمعه السامع، سواء كان من الله مباشرة كما حصل كما سمعتم لجبريل عليه السلام، أو من شاء الله جل وعلا من ملائكته ورسله، أو بواسطة المبلغ، إذا سمعه الإنسان، قال: إذا سمعه السامع علمه، صار عنده علم بأن هذا من كلام الله جل وعلا. قال: وماذا؟ وحفظه. فهو علم ماذا؟ علم كلام الله، وحفظ كلام الله. قال: فكلام الله مسموع له محفوظ، مسموع له معلوم محفوظ، أي مسموع لهذا المخلوق الذي سمعه، فصار مسموعا، وصار كذلك ماذا؟ معلوما، وصار كذلك ماذا؟ محفوظا. فالمسموع، فالمحفوظ، فالمعلوم هو ماذا؟ هو كلام الله جل وعلا. لذا قال: فإذا قاله السامع، إذا قاله السامع، السامع سمع كلام الله فقاله بلسانه، قال: فهو مقروء له متلو، فهو مقروء له متلو. فالمقروء المتلو هو ماذا؟ هو كلام الله جل وعلا، وقبل ذلك كان ماذا؟ كان مسموعا له، كان مسموعا له، وإذا قرأه كان قبل ذلك ماذا؟ مقروءا له. واضح جماعة أم لا؟ قال: فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. قال: وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، لا يصح نفيه، يعني أن القرآن إذا سمعه الإنسان كان مسموعا ومعلوما، وإذا حفظه كان محفوظا، وإذا قرأه وتلاه كان ماذا؟ مقروءا متلوا، وإذا كتبه وسطره كان ماذا؟ كان مكتوبا وهو في جميع هذه الأحوال كلام الله جل وعلا حقيقة، كلام الله جل وعلا حقيقة، أي ليس بمجاز، ليس بمجاز. قال: والمجاز يصح نفيه، يقول كلها حقيقة، يقول وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. قال: والمجاز يصح نفيه، كما قال العلماء: أصح علامة للمجاز أنه يصح نفيه، أصح علامة للمجاز أنه يصح نفيه. فإذا إذا كان كلام الله جل وعلا مجازا، يعني المسموع المقروء المحفوظ المكتوب المتلو، إذا كان مجازا لصح ماذا؟ لصح نفيه. واضح يا جماعة؟ لذا قال: والمجاز يصح نفيه. قال: فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فمن قال بأنه مجاز يلزم بأن يقول بأن الله جل وعلا حينما قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول لم يسمع كلام الله. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن المجاز أصح علامة للمجاز أن يصح ماذا؟ نفيه. كما يقال، يعني كما يقال كما في الرجل الشجاع بأنه أسد، في الرجل الشجاع بأنه ماذا؟ أسد. يقال: جاء أسد، جاء أسد، يقصدون به ماذا؟ الرجل الشجاع. طيب، يقولون المجاز يصح نفيه، هل يصح أن ننفي نقول ليس بأسد؟ يصح يا جماعة أم لا؟ ليس بأسد، أي ليس بأسد الذي هو الحيوان، وإن كان أسد الذي هو الرجل الشجاع. فالمجاز كما يقولون ما يصح نفيه، وإن كان التحقيق في هذه المسألة أنه ليس ثم مجاز، ليس ثم مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، على ما حققه طائفة من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا تلميذه ابن القيم، بل تلميذه ابن القيم ذكر في كتابه الصواعق المرسلة، وهو موجود في المختصر الصواعق الذي اختصره الموصلي، ذكر 4 طواغيت في ذلك الكتاب، أي المختصر في كتاب الصواعق المرسلة 4 طواغيت، ومن هذه الطواغيت ذكر طاغوت المجاز، وجعله الطاغوت الرابع، سماه طاغوتا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وبين فساد القول بالمجاز. وكذلك من المعاصرين من العلماء المتأخرين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، له رسالة وبحث في هذه المسألة بين فيها نفي صحة وجود المجاز في اللغة وفي القرآن أيضا، لكن قد صح أو حصل التعبير بهذا التعبير عند كثيرين، لذا احتاج العلماء رحمهم الله تعالى إلى تبيين هذه المسألة ومخاطبة الغير بما يفهم، ومخاطبة الغير بما يفهم. فكما هو معلوم بأن الأشاعرة الكلابية ومن كان على شاكلتهم من ماتريدية يقولون ما في هذا المصحف المسموع المقروء المتلو وماذا؟ ليس هو من كلام الله حقيقة، وإنما هو مجاز، وإنما هو مجاز. وكذلك الجهمية المعتزلة يقول ليس هذا كلام كلام الله حقيقة، وإنما هو ماذا؟ إنما هو مجاز وما شابه ذلك. فاحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا أن القول بالمجاز يستلزم منه لوازم باطلة، وهو أن ننفي ما أثبته الله، أن ننفي ما أثبته الله، ومن نفى ما أثبته الله كان إلى المشاقة لله جل وعلا أقرب منه للموافقة، بل يكون لازم قوله الكفر والعناد لكلام الله رب العالمين، إذ أن الله جل وعلا يقول حتى يسمع كلام الله، وهذا يقول لم يسمع كلام الله. واضح جماعة أم لا؟ لذا يقول رحمه الله، يقول وهو لا يسمع كلام الله من الله، يعني قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا بلغ القرآن إلى غيره فهو مبلغ لكلام من؟ لكلام الله حقيقة، لكلام الله حقيقة. لذا قال الله جل وعلا لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يسمعه كلام الله، وهو يسمع ماذا؟ يسمع كلام الله، ما يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسمع كلام الله جل وعلا، أي يسمع المقروء ويسمع المتلو ويسمع المنزل من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأداء من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو إذن حقيقة، حقيقة كلام الله جل وعلا كما يقول أولئك بأنه مجاز. قال رحمه الله: والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، كما قالت من؟ الأشعرية. واضح يا جماعة؟ كما قال الأشاعرة، أشاعرة يقولون ماذا؟ بأن المقروء المسموع المكتوب ليس هو من كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. قال: فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. قال: والأصل الحقيقة. ما مقصوده والأصل الحقيقة؟ أي أن هذا ليس بمجاز، لأن هؤلاء الأشاعرة ربما نازعوا فيقولون بأن هذا من مجاز الحذف، من مجاز ماذا؟ الحذف والتقدير. يقال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام هو عبارة عن كلام الله، فيكون حذف هذا المقصود عندهم هو العبارة، ويقدر في المعنى فيقال حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع كلام هو عبارة عن كلام الله. واضح يا جماعة؟ وهم يسمونه بماذا؟ بمجاز الحذف، بمجاز الحذف. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إيش؟ يقول: والأصل الحقيقة. الأصل ماذا؟ الحقيقة. ما معنى الأصل الحقيقة؟ أن الأصل بقاء اللفظ على ماذا؟ على الحقيقة، ولا يخرج عن الحقيقة إلى المجاز إلا بماذا؟ إلا بقرينة، ولا قرينة. هذا أمر وأصل. والأمر الثاني أن الأصل الظاهر. واضح يا جماعة؟ إذن اجتمع عندنا أصلان: الأصل الأول الحقيقة للمجاز، الأصل الثاني بقاء الظاهر على ماذا؟ على الظاهر، ولا يخرج عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل، ولا دليل. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا.
طيب، يقول: ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو حكاية عن كلام الله كما أن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله كما تقول الأشاعرة، أو حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية. طيب، تقدم معنا وأن ذكرنا الفرق بين قول الكلابية والأشاعرة في الحكاية والعبارة، وحاصله أن الحكاية هو حكاية اللفظ على ما هو عليه، وأما العبارة فهو التعبير عن معنى الكلام. واضح يا جماعة؟ التعبير عن معنى كان، فيقال عبارة، أي رواية معنى الكلام لا لفظه. وأما الحكاية فهو رواية ماذا؟ اللفظ، رواية الكلام بلفظه لا بمعناه فقط. يقول رحمه الله: فمن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. وكفى بذلك ضلالا أن يكون إنسان مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله ولما كان عليه سلف الأمة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تفضل.
قال رحمه الله: وكلام الطحاوي يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار.
طيب، كما تقدم معنا مرارا أن السلف رحمهم الله تعالى يقول منه بدأ وإليه يعود، ولهم في والعلماء رحمهم الله تعالى يفسرون قوله منه بدأ أي أن الكلام ابتدأ منه بدأ بمعنى الابتداء. ففي رد على الجهمية وغيرهم ممن يقول بأن الكلام ابتدأ من غيره. ومعنى ثاني منه بدأ أي منه ظهر، فيكون منه بدأ بمعنى من البدو، من البدو أي بمعنى الظهور، بمعنى الظهور أي أن الكلام ظهر من الله، ظهر من الله، وهما متلازمان، وكلا المعنيين متلازم، لا متلازم، إذ أن من كان ابتداء الكلام منه فقد ظهر الكلام منه، واضح هذا يا جماعة؟ وإليه يعود، كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ها تفسيرين. التفسير الأول إليه يعود أي حين يرفع الله جل وعلا المصحف أو القرآن من صدور الرجال، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، إنه لا يسرع القرآن في ليلة حتى ما يبقى منها آية، حتى ما يبقى منها، أو قال حتى ما يبقى منه آية، كما جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح. والمعنى الثاني وإليه يعود، وإليه يعود أي أن الكلام يعود إلى من تكلم به ابتداء، الكلام يعود إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من تكلم به مبلغا مؤديا، واضح يا جماعة؟ إذن له معنيان، منه بدأ وإليه يعود. تفضل.
قال رحمه الله وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه، كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى.
طيب، قوله بلا كيفية أي لا تعرف، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا به، لا تعرف كيفية تكلم به كبقية الصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية، الكيفية يقول الله أعلم بها، لم يعلمنا الله جل وعلا بها فنعلمها، فإذا نقول الكلام معلوم والكيف مجهول، أي كيفية تكلم الله، كيفية تكلم الله جل وعلا بكلامه، نقول الله أعلم كيف تكلم بكلامه، مع أننا نعلم معنى التكلم. قال قولا ليس بالمجاز أي بأن الله تكلم بكلامه قولا أي حقيقة، والقول ما كان من لفظ وحرف، ما كان من لفظ وحرف. قال وأنزله على رسوله وحيا أي بواسطة الملك، أنزله على رسوله وحيا أي بواسطة الملك. قال أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد من الملك، وقرأ على الناس. وفي هذا رد على الأشاعرة وغيرهم ممن يقول بأن جبريل عليه السلام إنما أخذ المصحف أو القرآن من اللوح المحفوظ، أو أخذه من بيت العزة، أخذه من بيت العزة، بل الحق والصواب الذي لا ريب فيه ولا اختلاف بين سلف الأمة وأئمتها أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نزل به جبريل عليه السلام من ربه جل وعلا مباشرة، كلم الله جل وعلا به جبريل، وجبريل عليه السلام بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم به، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ أمته ما أنزل عليه من ربه. فالقرآن الذي بين أيدينا هو القرآن المسموع، هو القرآن المسموع لا القرآن المكتوب الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ أو الذي هو مكتوب في أيدي الملائكة وأنزل في شهر رمضان، لأن مراتب إنزال القرآن ثلاث، مراتب إنزال القرآن ثلاث. المرتبة الأولى كتابته في اللوح المحفوظ، كتابته في اللوح المحفوظ كما قال الله جل وعلا، وإنه قال الله جل وعلا ماذا؟ في لوح محفوظ، أي كتب كتابه في اللوح المحفوظ. وثم أنزل إلى بيت العزة كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذه هي المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية إنزال القرآن كما قال العلماء من بيت العزة إلى أيدي الملائكة في بيت العزة في شهر رمضان في ليلة القدر منه. ثم المرتبة الثالثة، ثم المرتبة الثالثة إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما، منجما في نحو 23 سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، بل بإسنادين يرتقيان إلى الصحة، يرتقيان إلى الصحة. ونقل الإمام ابن قدامة ثم ابن قدامة وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى إجماع السلف على هذا المعنى. فإذا القرآن الذي أنزل على محمد هو المسموع الذي تكلم الله جل وعلا به مع جبريل، ونزل به جبريل عليه السلام إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحسب الحوادث وبحسب ما قدره الله وعلمه الله أنزله الله جل وعلا. وآيات كثيرة من القرآن تدل على هذا المعنى، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، وإني لا أسمع أوقات وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. وأنزل الله جل وعلا فيها هذه الآيات، الله جل وعلا حينما قال لقد سمع، متى حصل السماع؟ قبل كلام المجادلة أم بعد كلام المجادلة؟ ها يا جماعة، حينما تكلمت المجادلة سمعها الله، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأنزل الله جل وعلا القرآن. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أنزل القرآن. إذن القرآن أنزل منجما، معنى منجما أي نجما بعد نجم، أي تكلم الله جل وعلا به متى شاء بحسب الحوادث. يأتي بعض اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور كما قال الله جل وعلا يسألون ويسألونك عن الروح، أنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في ذاك الوقت نزل القرآن، سأله اليهود وما زالوا موجودين، نزل الجواب. واضح يا جماعة لا؟ يسألونك، متى حصل السؤال لرسول الله؟ قبل ذلك الوقت أو في نفس ذلك الوقت؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فالشاهد من هذا أن الكلام الذي أنزله الله جل وعلا على محمد هو الكلام المسموع، تكلم الله جل وعلا به مع جبريل فأنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فننتبه لهذا الفرق، ننتبه لهذا الفرق، وننتبه لأن في بعض كتب الأشاعرة ربما وجدنا مثل هذا الكلام أن القرآن منزل. لكن ما مقصودهم منزل؟ منزل أي من بيت العزة أو من اللوح المحفوظ، ولم يتكلم الله جل وعلا به حقيقة وسمعه جبريل من الله حقيقة ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغا حقيقة، فننتبه لهذا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام.
هذه شبهة ذكرها المعتزلة الجهمية ومن كان على شاكلتهم حينما قال لهم أهل السنة والجماعة إن قول الله جل وعلا فرقان، يعني في قول ونزلناه تنزيلا، وفي قول سبحانه وتعالى يعني في آية كثيرة قل نزله روح القدس من ربك بالحق وما شابه ذلك، قال أهل السنة والجماعة ففيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، منزل من عند الله، ففيه إثبات صفة الكلام وأن الله تكلم به حقيقة، وفيه إثبات صفة العلو، العلو، لأن الله عز وجل قال ما نزله، فإذا قوله نزله يدل على أن الله جل وعلا أين؟ في العلو. فأورد هؤلاء الجهمية المعتزلة إيرادا فقالوا قد أخبر الله جل وعلا عن المطر والحيوان والحديد أنه ماذا؟ أنه منزل، أنه منزل، واضح، وهي مخلوقة. إذن إنزال القرآن لا يدل على أنه ليس بمخلوق بل يدل على أنه مخلوق، واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الحديد مخلوق والأنعام مخلوقة وكذلك المطر مخلوق، فإذا الإنزال يدل على ماذا؟ يدل على أنه مخلوق، لا يدل على أنه من كلام الله. هذا وجه شبهة هؤلاء في هذه المسألة، وسيأتي بيان بطلانها. تفضل.
قال رحمه الله: والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال.
طيب، قوله فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال، أي كيف يشبه الإنزال الذي بين ووضح بأنه من الله، من الله، كما قال حاميم تنزيل الكتاب من الله، واضح يا جماعة، من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم إلى غيرها من الآيات، فكلها تبين بأن التنزيل وأن الإنزال ممن؟ من الله رب العالمين، بخلاف المطر. من أين جاء؟ يعني جاء، قال الله جل وعلا في الآية التي ذكرها الشارح أولا، قال: أنزلنا من السماء ماء طهورا. من أين؟ من السماء، لم يقل من الله. وجاء في آية أخرى قال بماذا؟ قال أنه منزل من إيش؟ من المزن، أي من السحاب، واضح يا جماعة. وفي مكان آخر بأنه منزل من إيش؟ من المعصرات، وهي كذلك ماذا؟ السحب. إذن قوله من السحب أو من السماء، والسماء بمعنى العلو، ليس هو كقول الله جل وعلا من الله، واضح يا جماعة أم لا؟ هل يقول من السحب من المزن كقول من الله، كقوله من الله؟ هل يقول قائل بأن هذا مثل هذا؟ ها يا جماعة، لا يقول هذا إلا ماذا؟ إلا مكابر، لا يقول هذا إلا مكابر أو ملبس، والأمر كذلك ها هنا. طيب، وفي الحديد كما ذكر رحمه الله وقال وإنزال الحديد والأنعام مطلق، إنزال الحديد والأنعام مطلق لم يقيده الله جل وعلا بأنه مخلوق، بأنه مما لم من الله، لم يقل وأنزلنا الحديد منا أو من عندنا. وكذلك ماذا الحيوان الأنعام، لم يقل منا كما سيأتي بيانه. فإذا الإنزال في الأنعام والإنزال في الحديد له معنى لمن تفقه وتفطن وتأمل في المعنى الذي سيأتي ذكره. تفضل.
قال رحمه الله وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود.
إذن أنزلنا يعني في الحديد معناه إنزاله، أي إنزاله من ماذا؟ من الجبال. واضح يا جماعة؟ إنزاله من الجبال، لا إنزاله من الله، لا إنزاله من الله. وكما ذكر أن علماء المعادن ونحوها يقولون بأن المعادن كلما علت كلما كانت أجود، وهذا يدل على هذا المعنى، على أن الله جل وعلا أنزلها من ماذا؟ من العلوم، أي من الأماكن، أي الجبال العالية، وكلما علت كلما كانت أجود. طيب.
قال رحمه الله والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات.
طيب طيب، قوله رحمه الله وقد قيل، طيب قال والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، وإذا كان كذلك صح معنى الإنزال. واضح يا جماعة؟ وقوله ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل، الظاهر أن الصواب في هذه العبارة، الظاهر بأن الصواب في هذه العبارة بأنه ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. واضح يا جماعة؟ وهو كذلك في مختصر الصواعق المرسلة، وهذا الكلام والبحث إنما هو من كتاب الصواعق المرسلة. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني نبهها هنا في قولي ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل، الصواب قولوا ولهذا يقال أنزل ولم يقل ولهذا يقال أنزل ولم ينزل، أنزل ولم ينزل، أي بمعنى أنه إذا أنزل الماء يقال له ماذا؟ أنزل، وإذا لم ينزل قال لم ينزل، إذ لا معنى ها هنا للتفريق بين أنزل ونزل، لا معنى ها هنا للتفريق بين أنزل ونزل، وإن كان لفظ نزل قد يراد به معنى التنزيل شيئا فشيء، شيئا فشيء، لكن هذا المقام لا يصلح معه هذا المعنى، لأن إنزال الماء في الحيوان قد يكون شيئا فشيئا، يعني يكون بواسطة ماذا؟ أن يحصل التلقيح من الذكر مرات فيقال نزل، وكذلك يجوز أن يقال أنزل. واضح هذا يا جماعة؟ فإذا لا تفريق، التفريق ها هنا ليس له محل، فالصواب كما سمعتم ما جاء في الكتاب الأصل الذي نقل عنه هذا الكلام، وهو أن يقال أنزل ولم ينزل، أنزل ولم ينزل. تفضل. نعم.
قال رحمه الله ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم
يعني الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، فإذا يكون إنزال الأنعام إما بواسطة تلقيح الذكور الإناث فيحصل إنزال الماء إلى الإناث وهذا إنزال، واضح؟ وإما أن يكون بإنزال الأم ولدها إلى الأرض عند الولادة، ويقال فيه كذلك ماذا؟ إنزال. واضح يا جماعة؟ وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. تفضل.
قال رحمه الله ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوتر، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون
أي من جنس الأنعام بيان الجنس، فيكون المعنى والتقدير وأنزل لكم من جنس الأنعام، من جنس الأنعام إذا كان منها هنا بيانية. تفضل.
قال الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا،
أي يحتمل أن يكون ابتدائية فيكون من لابتداء الغاية، وقد تكون من لماذا جنسية، فلا مانع من حملها عليهما. تفضل.
قال رحمه الله وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق.
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وما كان عليه صحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الإسلام، وكما قال من قال وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وكما قيل قول حق وقائله لم يعمل بهذه المقالة، قائلها قائل هذا البيت وإن كان حقا لم يقل بها لم يعمل بهذه المقالة، لأن قائلها صاحب كتاب الجوهرة الذي هو يعد من أشهر كتب الأشاعرة. تفضل.
قال رحمه الله وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة ففهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية.
عفوا أعد، كما لو أشار أخرس،
قال كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته
فكتب ذلك الشخص عبارته
عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة.
وهذا كما سمعتم من أقوال الأشاعرة والماتروديّة والكلابية ومن كان على شاكلتهم، الذين يقولون بأن الله لم يتكلم حقيقة، وأن الكلام إنما هو الكلام النفساني، وأن جبريل إنما أخذ القرآن إما أخذه من نفس الله، ما معنى من نفس الله؟ أي كأنهم يقولون كأن جبريل تأمل في الله جل وعلا ففهم مقصوده، كما يتأمل الإنسان من الإنسان الأخرس، ينظر الإنسان الأخرس بعبارات أو إشارات أو نظرات فيفهم مقصوده فيعبر، يقول أراد منكم كذا وكذا، واضح يا جماعة؟ فهؤلاء يقولون في حق الله رب العالمين أنه كذلك، وإن لم يصرحوا بأنه أخرس، لكن لازم قولهم وحقيقة قولهم هو هذا. هو هذا. طيب، وهذا كما ترون باطل، هذا باطل يدل على بطلان هذا القول. وأيضا ننتبه لأمر، وهو أننا نجد في كتب النحو الذي يؤلفها أصحابها وهم على عقيدة أشعرية أو تأثر بالعقيدة الأشعرية، تجدهم يؤلفون إذا ألفوا الكتب، كتب النحو لا سيما في أوائل أبواب في الكلام على الكلام، في كتب النحو وكذلك في كتب أصول الفقه، يعرفوا الكلام بأنه ماذا؟ بأنه المفهم، كل ما تمت به فائدة أو حصلت به الفائدة فهو ماذا؟ فهو كلام، سواء كان ملفوظا أو لم يكن ملفوظا. واضح يا جماعة؟ ماذا يقصدون من وراء هذا؟ يريدون أو يقصدون من وراء هذا أن الكلام قد يكون ماذا؟ ليس هو لفظ ولا حروف ولا كلمات، ولكن كل شيء أفهم فهو ماذا؟ فهو كلام. لذا الأخرس إذا أشار بإشارات ففهم منه المعنى، يقول هذا كلام. واضح؟ ما مقصدهم؟ مقصدهم هذه المسألة، يرجعون إلى هذه المسألة، وأن الله جل وعلا إنما تكلم بكلام نفساني، لم يتكلم بصوت وحرف. لذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى من أئمة السنة إذا ذكروا وتكلموا في أبواب الكلام، كالإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته قال ماذا؟ قال كلامنا أي العربي لفظ، وهو رد على من؟ على الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم، لفظ مفيد كاستقم، أي لا بد أن يكون لفظا وأن يكون مكونا من ماذا؟ من حروف، إذن حروف وكلمات، وهو كذلك ماذا؟ لفظ، لا كما يقول هؤلاء بأنه كلام معنوي نفساني. فننتبه لهذا الفرق. فالحاصل أن في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله رحمه الله تعالى وأيقن أنه كلام الله تعالى رد على من؟ على المعتزلة. وفي قوله بالحقيقة رد على الأشاعرة والكلابية ومن كان على شاكلتهم الذين يقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة. فضل.
قال رحمه الله ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، أنه سمع جميع كلام الله،
سمع جميع كلام الله،
فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه
فساد ظاهر، لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون موسى سمع الكلام الذي تكلم الله جل وعلا به قبل أن يخلق موسى، وبعد أن يخلق موسى، وبعد أن مات موسى عليه السلام. وهل هذا يتصور؟ ها يا جماعة، غير متصور. إذن هذا ليس بصحيح بل فاسد بين الفساد. طيب،
قال رحمه الله وإن قال بعضه فقد قال يتبعض،
بمعنى يقال له موسى عليه السلام حينما قال الله جل وعلا له، يعني حينما أخبر الله جل وعلا عن موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل سمع موسى جميع كلام الله؟ إن قال نعم نقول هذا يستلزم منه لوازم فاسدة باطلة كما أشرنا وذكرنا. واضح؟ وإما أن يقال بأن موسى عليه السلام سمع بعضا من كلام الله جل وعلا، فإن قال نعم يكون أثبت ما نفاه. ما هو الذي نفاه؟ نفى أن يكون كلام الله يتبعض ويتجزأ، وبقوله نعم سمع بعض كلام الله يدل على أنه وقع فيما فر منه. وإذا أثبت أن كلام الله جل وعلا يتبعض ويتجزأ فلا مانع من أن يقال بأن الله يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهذا الرد وهذا النقاش مع من؟ يا جماعة، مع من؟ مع الأشاعرة ومن كان على مذهبهم من كلابية ونحوهم، لأنهم يقولون بأن الكلام لا يتبعض ولا يتجزأ، لأنه لو تبعض وتجزأ للزم منه أن يكون مخلوقا. واضح يا جماعة؟ لا. تفضل.
قال رحمه الله وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه.
ولم يعني ككلامه لجبريل، ككلامه لآدم، ككلامه لملائكة، ككلامه لمحمد، ككلامه لمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى. لو قيل يقال لهم هل سمع كل كلام الله أو سمع بعض من كلام الله؟ إن قالوا كل كلام الله فاسد، بين الفساد. إن قالوا بعض من كلام الله نقول لهم هذا المقصود والمراد، وهذا يبطل حجتكم. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده.
طيب نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.